الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنكمل قراءتنا في هذا الكتاب المبارك من كتاب الإمام البخاري عليه رحمة الله.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول من يدعى يوم القيامة آدم، فتراءى ذريته فيقال: هذا أبوكم آدم، فيقول: لبيك وسعديك، فيقول: أخرج معك جهنم من ذريتك، فيقول: يا رب كم أخرج؟ فيقول: أخرج من كل 199. قالوا: يا رسول الله، إذا أخذ منا من كل 199 فماذا يبقى منا؟ قال: إن أمتي في أممي كالشعر البيضاء في الثوب الأسود.
نعم، هذا حديث آخر يخبر به النبي عليه الصلاة والسلام عن عظم حظ أمته في الجنة، وأنها أعظم الأمم حظا بالجنة. فيقول عليه الصلاة والسلام: إن أول ما يدعى يوم القيامة آدم، فيقال له بعد أن يرى ذريته وهم كل من في أرض المحشر من بنيه، فيقال: هذا أبوكم آدم. فيقول آدم إذا دعي من ربه عز وجل، يقول: لبيك وسعديك. لبيك كما تعرفون معناها إجابة بعد إجابة، وسعديك نفس المعنى إلا أنها في الإسعاد، يعني إسعادا بعد إسعاد. وهي عبارة يقولها الشخص إذا نودي ممن يعظمه، فيقولها الابن لأبيه، يقول: لبيك وسعديك، أي إجابة بعد إجابة وإسعادا بعد إسعاد، يعني تلبية طلبك يسعدني، أمرا يسعدني، وتنفيذ أمرك أمر يسعدني، إسعادا بعد إسعاد. فيقول الله عز وجل: أخرج بعث جهنم من ذريتك، أي بين لي من هم الذين يستحقون دخول جهنم من ذريتك. فيقول آدم عليه السلام: يا رب كم أخرج؟ كم عدد هؤلاء الذين يستحقون أن يكونوا من أهل النار من ذريتي؟ فيقول الله عز وجل: أخرج من كل 199. سيأتي في رواية أخرى: من كل 1999. وهذا يدل على أنه ليس المراد العدد، وإنما يراد تقليل عدد من يستحق دخول الجنة من ذرية آدم، وهذا كما قلنا لكثرة أهل الكفر والشرك، وإلا فأهل التوحيد كثير منهم من يدخل الجنة، بل غالب أمة محمد عليه الصلاة والسلام ممن يستحقون دخول الجنة، وكلهم لا يستحقون الخلود في النار ما داموا من أهل التوحيد. فيقول الله عز وجل: أخرج من كل 199. وقلنا إنه ليس المراد العدد والله أعلم بدليل الرواية الأخرى، وإنما المراد بيان قلة من يستحق دخول الجنة من الأمم. فقالوا الصحابة يعني للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، إذا أخذ منا من كل 199 فماذا بقي منا؟ خافوا من هذا الخبر، ظنوا أن 99 من أمة محمد عليه الصلاة والسلام. فقال عليه الصلاة والسلام: إن أمتي في الأمم كالشعرة البيضاء في الثور الأسود، أي إنكم شيء يسير وعدد قليل جدا بالنسبة لبقية الأمم، فلا تخشوا، لا يكون هذا الخبر سببا لليأس والقنوط من رحمة الله ومن دخول جنته. وهذا في الحقيقة يبين حقيقة أخرى هذا الحديث، وهي أن الحق لا يعرف بكثرة متبعيه، الحق لا يعرف بكثرة متبعيه، لا يعرف بكثرة العدد، بل قد يكون الحق مع القلة، وإنما يعرف الحق بأدلته وبراهينه، لا يعرف بقائله ولا يعرف بكثرة قائليه ولا بكثرة معتقديه، وإنما يعرف بأدلته وبراهينه. فإن بعض الناس يرى ما عليه كثير من الناس فيتبعهم سواء كانوا على حق أم على باطل. هذه النسبة التي جاءت في هذا الحديث تبين سقوط هذا الاستدلال من أساسه، وأن الكثرة والقلة لا علاقة لها بمعرفة الحق أو تمييز الحق من الباطل. فرب حق لم يكن معه إلا قلة، ورب باطل ناصره الأكثرون من بني آدم. فلا على المؤمن والمسلم والعاقل لا ينظر إلى الأمور بحسب كثرة الناس المتبعين. وقد يضل بعض الناس فيتخذ أدلة من عنده، فيجعل مثلا أدلة أن الإنسان على حق أو الأمة أمة من الأمم أنها على الحق مرتبطا أيضا بأمر آخر غير الكثرة كالغنى مثلا، فيعتبر من كان غنيا أو وجيها هذا يدل على أن سيرته صحيحة وأن منهجه صحيح، وهذا أيضا خطأ. أو أن التقدم والرقي الحضاري هذا دليل على صحة ملة تلك الأمة التي تقدمت وكانت أكثر رقيا من غيرها، وهذا أيضا استدلال خاطئ. لو لم يكن من أدلة بطلان هذا الاستدلال إلا أن الأمم المتقدمة متناقضة الأديان لكفى بذلك دليلا على بطلان هذا الاستدلال. فالصين أمة متقدمة، واليابان أمة متقدمة، وأوروبا أمة متقدمة، وأمريكا أمة متقدمة، أديانهم واحدة؟ لا، بعضهم يكفر بعضا، فمن هندوسي إلى بوذي إلى يهودي إلى نصراني، وهي أديان متناقضة وكلها أمم متقدمة. هذا يدل على أن التقدم بناء حضاري جعل الله عز وجل له سنن كونية، من اتبعها من أي دين وصل إليها. لا علاقة للتقدم والرقي العلمي بصحة الدين أو عدم صحته. لا شك أن صحة الدين ينبغي أن تكون أدعى لتحصيل التقدم والرقي، لكن إن أخطأ المسلمون في هذا الجانب هذا لا يدل على صحة دين غيرهم، وإلا لدل ذلك على اجتماع المتناقضات كصحة جميع الأديان المتناقضة. طيب اقرأ.
باب قوله عز وجل: إن زلزلة الساعة بشيء عظيم، أجلتك الآلكة اقتربت الساعة. عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله يا آدم، فيقول لبيك وسعديك والخير في يديك. قال: يقول أخرج بعث النار. قال: وما بعث النار؟ قال: من كل 1999. فذاك حين يشيب الصغير، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فاشتد ذلك عليه، فقالوا: يا رسول الله، أينا ذلك الرجل؟ قال: أبشروا، فإن من يأجوج ومأجوج 1000 ومنكم رجل. ثم قال: والذي نفسي بيده، إني لأطمع أن تكونوا ثلث أهل الجنة. قال: فحمدنا الله وكبرنا. ثم قال: والذي نفسي بيده، إني لأطمع أن تكونوا شطر أهل الجنة. إن مثلكم في الأمم كمثل الشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود، أو الرقمة في ذراع الحمار.
طيب، في هذا الحديث أول شيء يبدأ الإمام البخاري بالباب، يقول: باب قول الله عز وجل إن زلزلة الساعة شيء عظيم، وهو جزء من آية في كتاب الله عز وجل، وهي قول الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فابتدأ بهذه الآية، ثم أورد هذا الحديث لإيراد النبي عليه الصلاة والسلام لجزء من هذه الآية في حديثه عليه الصلاة والسلام، حيث قال عليه الصلاة والسلام: يقول الله يا آدم فيقول لبيك وسعديك، وسبق شرحها، والخير في يديك، هذا من باب الأدب، وإلا فإن الخير والشر كله بتقدير من الله عز وجل، لكن باب الأدب مع الله عز وجل يقول والخير في يديك. وطبعا إذا قلنا الخير والشر بتقدير الله فهذا خير والشر بالنسبة لنا وبالنسبة للمخلوقين، لكن كل شيء يخلقه الله عز وجل بحكمة، وكل ما كان مخلوقا بحكمة فهو خير، كل ما كان وجوده تقتضيه الحكمة فهو خير في حق الله عز وجل، وحكمة في حق الله عز وجل وفي حق العقلاء من عباد الله عز وجل. أما إطلاق الشر على ما نراه نحن شر فهذا صحيح، فلو قال آدم الخير والشر في يديك صح ذلك، لكنه من باب الأدب قال والخير في يديك. قال فيقول أخرج بعث النار، فيقول وما بعث النار؟ قال من كل 1999، فذاك حين يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يعني إذا سمع أهل الموقف هذا الخبر الشديد عندها وقد رأوا الجنة ورأوا النار ورأوا الأهوال، لا شك أنه سيصيبهم من الغم والهم والحزن ما لا علمه إلا الله عز وجل، حتى يشيب الولدان وحتى تضع كل ذات حمل حملها. فإن قيل هل في الآخرة امرأة حامل؟ يقال نعم، من ماتت وهي حامل فإنها تبعث يوم القيامة كما ماتت، تبعث وهي وفي بطنها ذلك الحمل، فعندها تضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى، أي أنهم في ذهاب عقولهم وغفلتهم عن تدبر أحوالهم، كالسكارى الذين يتمايلون ويلهون وعيونهم تكون شاخصة لا يدرون ماذا يفعلون، فحالهم كالسكارى مع أنهم ليسوا بسكارى وإنما هي فزعة وصعقة من هذا الخبر المفزع الذي سمعوه. نعم حسبك. لا، فاشتد ذلك عليهم فقالوا يا رسول الله أينا ذلك الرجل؟ قال أبشروا فإن من يأجوج ومأجوج ألفا ومنكم رجل. يأجوج ومأجوج أمة جاء خبره في كتاب الله عز وجل في سورة الكهف وفي غيرها، وبين الله عز وجل أنهم أمة صاحبة إفساد وأنهم يوم القيامة سيفسدون في الأرض، وجاءت الأحاديث أيضا تبين كثيرا من أخبارهم. وقد اختلف العلماء في حقيقة يأجوج ومأجوج، فذهب قوم وهو الذي عليه أكثر العلماء السابقين أنهم قوم مختفون عن أعيننا، محجوزون في مكان من الأرض لا ندري ما هو مكان وجوده، وليس هذا أمرا معجزا لربنا عز وجل، فهو أمر مقدور لله عز وجل، ولا يمكن أن يعني نجزم بكذبه ولا يمكن أن نجزم بصدقه، لأن النصوص محتملة لمعاني أخرى غير هذا المعنى، وهو المعنى التالي: من أهل العلم من يقول بأنهم أهل الصين ومن كان حولهم كالمغول وتلك الجهات، وهم أمم كثيرة جدا، وأن النبي عليه الصلاة والسلام يخبر أنهم في يوم القيامة وقبيل يوم القيامة من علامات الساعة أنهم سيغزون العالم ويكون لهم حروب شديدة جدا مع بقية الأمم، وسيصيب المسلمين منهم أشد الأذى، وذلك طبعا قبيل نزول عيسى عليه السلام، فإن عيسى عليه السلام يكون موجودا فيبعث يأجوج ومأجوج فيأخذ عيسى عليه السلام بقية المؤمنين الموجودين ويختبئون في جبل في فلسطين إلى أن يبعث الله عز وجل على يأجوج ومأجوج بعد إفسادهم في الأرض، يبعث عليهم داء ومرض فيموتون عن بكرة أبيهم، عند ذلك يخرج عيسى عليه السلام ويكمل بقية حكمه في الأرض. هذه بعض الأخبار الصحيحة التي جاءت في يأجوج ومأجوج. فأقول إما أنهم قوم مختبئون يعني مخفيون عن أعين الناس، لأن الأرض الآن مكتشفة، يعني كل شيء في الأرض مكتشف، فلا يمكن أن نقول بوجودهم إلا على أنهم قد أخفاهم الله عز وجل عنا. هذا إذا قلنا بأنهم موجودون وأنهم ليسوا هم هذه الأمم المعروفة في بلاد الصين والمغول وما هم يعني في تلك الجهات، لأنهم في مشرق الأرض. قصة أجوج، قصة ذي القرنين، تثبت أنهم في مشرق الأرض. وإما أنهم كما ذكرنا إما أناس مخفيون أو أنهم هذه الأمم التي في شرق الأرض. المهم أن أمة عظيمة، عظيمة العدد، وأما عظم العدد فهذا متحقق فيهم حقيقة، عدد كبير جدا وهائل، والله أعلم كم يتضاعف أعدادهم أيضا مع امتداد الزمن وعندما يخرجون في زمن نزول عيسى عليه السلام. لكن هل يعني هذا الحديث أيضا أن 1999 كلهم من يأجوج ومأجوج؟ لا يلزم من هذا الحديث أن يكونوا كذلك، وإنما أراد أن يبين النبي عليه الصلاة والسلام أن يأجوج ومأجوج وحدهم أمة عظيمة جدا، أعداد المسلمين وأمة محمد عليه الصلاة والسلام فيهم أعداد قليلة جدا. وإلا في الحديث السابق بين أنه الكفار من كل أمم الأرض، يأجوج ومأجوج ومن غير يأجوج ومأجوج، وهذا هو الواقع والذي أثبتته نصوص الكتاب والسنة إثباتا يقينيا، أن الكفار جميعا من كل أمم الأرض سيكونون من أهل النار. فبعث النار ليس من يأجوج ومأجوج وحدهم، بل من كل كفار أمم الأرض. لكن من أعظم أمم الأرض عددا ويكثر فيهم الكفر هم يأجوج ومأجوج، ولذلك جاء تخصيصهم بالذكر في هذا الحديث. قال: والذي نفسي بيده إني لأطمع أن تكونوا ثلث أهل الجنة. قال: فحمدنا الله وكبرنا. لا شك ما ذكرنا سابقا أن هذه بشرى لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا يدل على أنه يستحب للإنسان إذا سمع خبرا حسنا وبشرى حسنة أن يحمد الله عز وجل وأن يكبر الله عز وجل. الحمد شكرا على النعمة، والتكبير تعظيما لله عز وجل الذي وهب هذه الأمة هذا الفضل وهذا التشريف. فيستحب للإنسان أن يحمد الله وأن يكبر الله في مثل هذا الموقف. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده إني لأطمع أن تكونوا شطر أهل الجنة. إن مثلكم في الأمم كمثل الشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود أو الرقمة، أي العلامة اليسيرة جدا أو النقطة اليسيرة جدا في ذراع الحمار، كما ذكرنا سابقا تشبيه وتمثيل يبين فيه النبي عليه الصلاة والسلام قلة عدد هذه الأمة بالنسبة لبقية الأمم الأخرى. نعم. قبل أزفة الآزفة، اقتربت الآزفة، هو اسم من أسماء يوم القيامة، اقتربت الساعة. قلنا أن المقصود بالاقتراب هنا اقتراب نسبي، لأن عمر الدنيا وعمر الآخرة كلها بالنسبة لحقيقة الخلود الأبدي الذي سيكون للمؤمنين يوم القيامة أمر يسير جدا، فالاقتراب هنا اقتراب نسبي. نعم. اقرأ.
ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ وقال ابن عباس رضي الله عنهما: وتقطعت بهم الأسباب. قال: الوصولات في الدنيا. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: يوم يقوم الناس لرب العالمين. قال: يقوم أحدهم في رشه إلى أنصاف أذنيه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم في الأرض 70 ذراعا ويلجمهم حتى يبلغ آذانهم.
نعم. باب قول الله تعالى: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. هذا سؤال استنكاري على من غفل عن أن الدنيا ليس سوى ممر إلى يوم عظيم هو يوم القيامة. كيف يغفل من آمن بالبعث وصدق بالبعث عن هذا اليوم العظيم الذي سيجازى فيه المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته؟ يوم يقوم الناس لرب العالمين، وكفى بهذا المشهد أن تقف بين يدي ربك مشهدا عظيما يستحق من كل مؤمن ومن كل مسلم أن يراجع نفسه مرات كثيرة قبل أن يقدم على أي أمر يمكن أن يكون سببا لسخط الله عز وجل عليه. ولذلك يذكر الإنسان دائما بقيامه بين يدي ربه عز وجل. أنت لو قيل لك إنك ستقوم بين يدي الملك أو القاضي وسيحاكمك على أخطائك التي فعلتها، كم ستخشى من هذا القيام ومن مثل هذا الموقف وهو مخلوق مثلك؟ فكيف إذا كان قيامك بين يدي ربك عز وجل الخالق العليم الذي لا تخفى عليه خافية، والذي ليس هناك ذنب أعظم من الذنب الذي تعصي فيه ربك، كما كان يقول بعض السلف: لا تنظر إلى صغر الذنب ولكن انظر إلى عظم من عصيت. إذا نظر الإنسان إلى عظم من عصاه وهو الله سبحانه وتعالى استعظم واستكبر كل ذنب يرتكبه، فهو مقام يستحق أن يتذكره الإنسان في كل لحظة. ثم أورد الإمام البخاري أثرا لابن عباس يفسر فيه قول الله تعالى: وتقطعت بهم الأسباب، وذلك في قول الله تعالى: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. قال: الأسباب الوصولات في الدنيا. ومعنى هذا الأسباب هي أي أمر يتوصلوا من خلاله إلى المنفعة، وأقرب ما يكون يعني حتى نبين المقصود من صور هذه الأسباب الوسائط اللي نسميها الآن الواسطة اللي نسميها الآن الواسطة، أن تذهب لأحد المسؤولين أحد الكبار تتشفع إليه فيعينك. هؤلاء الذين اتبعوا الرؤساء يظنون أن هؤلاء الرؤساء سوف يشفعون لهم يوم القيامة، سوف ينفعونهم عند الله عز وجل، فيبين الله عز وجل أنه يوم القيامة ستتقطع هذه الأسباب كلها. كل ما يمكن أن يتصور الإنسان أنه سينفعه من مثل هذه الأمور الدنيوية التي لا وزن لها عند الله عز وجل سوف تنتهي يوم القيامة. فلن ينفع الشخص قربه من حاكم ولا من كبير ولا من رئيس ولا من ملك ولا من أحد، لن ينفع الإنسان إلا عمله أو شفاعة الشافعين بإذن الله عز وجل من عباده الصالحين ومن الأنبياء والرسل. أما من سواهم فلا يمكن أن ينفع أحد أحدا. ثم أورد حديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه تلا قول الله تعالى: يوم يقوم الناس لرب العالمين، فبين صورة من صور هذا القيام، فقال عليه الصلاة والسلام: يقوم أحدهم في رشحه أي في عرقه إلى أنصاف أذنيه. ثم أيضا أورد الحديث الآخر، تدل مجمل الأحاديث التي وردت في هذا الموضوع أن العرق يعظم يوم القيامة في ساعة المحشر التي هي ألوف السنين 50,000 سنة، بسبب طول الموقف وبسبب اقتراب الشمس من العباد اقترابا شديدا، فهو يوم شديد الحرارة فيعرقون عرقا شديدا جدا، ولا شك أيضا أنه عرق خارج عن مقاييس الدنيا ولا يمكن أن يقاس بمقاييس الدنيا، حتى يكون الناس في عرقهم بحسب أعمالهم، فمن الناس من لا يصل العرق إلى كعبه لا يغطي إلا كعبه، ومنهم من يصل إلى ركبته، ومنهم من يصل إلى وسط بطنه، ومنهم من يصل إلى يغطي صدره، ومنهم من يلجمه يصل إلى فمه، ومنهم من يتجاوز ذلك حتى يصبح أيضا فوقه العرق بمسافات طويلة. ولا شك أن هذا من أشد العذاب ومن أشد العقوبة. أولا العرق شيء مستقذر، وأمر ثاني الغرق وألم الغرق وعدم القدرة على التنفس، كل هذا يبين مظهرا من مظاهر شدة هذا اليوم الذي أسأل الله عز وجل أن ينجينا جميعا منه، وأن يجعلنا ممن يستظلون بظل عرش الله عز وجل يوم القيامة. وما ذلك على الله بعزيز. فكل من ذرفت عينه من خشية الله عز وجل استحق أن يكون من أهل الاستظلال بظل عرش الله عز وجل يوم القيامة. يقول في الحديث الآخر: يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم في الأرض 70 ذراعا. هذا يبين عظم هذا العرق وأنه سيكون يعني عميقا جدا في بعض الأماكن وبالنسبة لبعض الناس بحسب أعمالهم كما قلنا. ويلجمهم حتى يبلغ آذانهم، حتى يصل إلى الأذن ويغطي الأذن. نعم، اقرأ.
باب القصاص يوم القيامة، وهي الحاقة، لأن فيها الثواب وحواق الأمور، والحقة والحاقة واحد، والقارعة والغاشية والصاصة، والتغابن غبن أهل الجنة أهل النار.
نعم، هذه أسماء من أسماء يوم القيامة، كلها أسماء من أسماء يوم القيامة الواردة في كتاب الله عز وجل، وقد جمع بعض أهل العلم حتى وصلوا بها إلى 80 اسم، ورد بعضها في القرآن الكريم وورد بعضها في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ابتدأ بتفسير الحاقة فقال: لأن فيها الثواب وحواق الأمور، الحقة والحاقة واحد، يعني بمعنى واحد، والمعنى أنها لأن الأمور تحق فيها، كل أمر فيها يكون حقا، كل موعود لله عز وجل سيكون حقا، كل حكم فيها سيكون حقا، كل جزاء فيها سيكون حقا، لن يكون فيها إلا الحق. فهو يوم يحق فيه كل شيء، يحق فيه كل شيء، لا مكان يوم القيامة للباطل، الباطل انتهى، كله أصبح في الدنيا. هذا يوم الحق ويوم الحاقة، ولذلك سمي بيوم الحاق. ثم أورد بقية الأسماء ومنها التغابن، وفسرها قال: غبن أهل الجنة أهل النار. الغبن هو الشعور بالهضم والشعور بالندامة، فيخبر سمى الله عز وجل هذا اليوم بالتغابن لأن أهل النار يشعرون بالغبن إذا شاهدوا أهل الجنة في الجنة، يشعرون بأشد الهضم والندامة والحسرة إذا شاهدوا ما فيه أهل الجنة من نعيم ومن جزاء وما يعذبونهم فيه في نار جهنم، خاصة إذا أخبروا بأنهم لو آمنوا لكانوا هذا موضعهم وموضعهم من أهل الجنة، فنال أهل الجنة مواضعهم التي لو آمنوا لكانوا فيها، وهذا يزيدهم عذابا وندامة وحسرة. نعم، قرأت الحديث؟ طيب اقرأ الحديث. سمعت عبد الله.
عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى بين الناس الدماء.
نعم، طبعا باب القصاص يوم القيامة. القصاص هو أخذ الحقوق من الناس، أخذ الحقوق من الناس، والانتصاف للمظلوم من الظالم، هذا هو القصاص. فأورد هذه الأسماء ليبين أنها كلها دالة على أن هذا اليوم هو يوم الحق ويوم الانتصاف ويوم أخذ الحقوق من الناس. ثم أورد قول النبي عليه الصلاة والسلام: أول ما يقضى بين الناس بالدماء، أي أول ما ينصب القضاء في الخصومات بين الناس هو في شأن الدماء، لأن الخصومات بين الناس كثيرة، في خصومات الأموال، من نهب مالا، من سرق مالا، من اغتصب مالا، من رفض أن يعيد الحق إلى صاحبه من الأموال، هذا حق من الحقوق. في حقوق أخرى، الحقوق المعنوية، رجل شتم أحدا، سب أحدا، اغتاب أحدا، نم على أحد، كل هذه حقوق معنوية وهي أيضا من الخصومات، لكن الله عز وجل أول ما يبدأ من الخصومات بالدماء، أي بإراقة الأنفس، قتل الأنفس، وهذا يبين عظم أمر الدماء عند الله عز وجل وأنها من أشد الأمور. ولذلك أول ما يبدأ بالقضاء بين الناس في الخصومات في شأن الدماء، في العادة لا يقدم إلا أعظم الأمور وأشد الأمور اهتماما، ولذلك يقدم الله عز وجل القضاء في الدماء على غيرها تعجيلا لصاحب الذنب بالعقوبة، لأنه مهما كان في ساحة المحشر من عقوبة فإنها ليست أشد عقوبة من النار، فيعجل بهذا إلى دخول النار إذا قضي بينه وبين الظالم والمظلوم. هذا الحديث يتعارض مع حديث آخر، وهو أنه أول ما يحاسب الناس في الصلاة. يتعارض في الظاهر بين هذا الحديث وهو حديث صحيح والحديث الذي في صحيح البخاري هنا أيضا الذي قرأناها الآن، أن أول ما يقضى بين الناس بالدماء، لكن يجمع بينهما أنه أول ما يقضى بين الناس أو يحاسب الناس عليه مطلقا هو الصلاة، وأما أول ما يحاسبون عليه في الخصومات فهو في الدماء. وقد جاء هذا صريحا في رواية أخرى عن ابن مسعود في سنن النسائي بإسناد صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أول ما يحاسب به العبد الصلاة، وأول ما يقضى بين الناس في الدماء. في نفس الحديث بيّن أن هذا هو وجه الجمع بين الحديثين، وهذا أقوى ما يكون الجمع في الأخبار، أن يرد في نفس الحديث بيان وجه الجمع بين الخبرين. طيب، طيب، أيضا في هذا الباب الذي يبين فيه النبي عليه الصلاة والسلام صورة من صور القصاص يوم القيامة في ساعة الحساب، فقال عليه الصلاة والسلام: من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منها، أي ليطلب منه أن يسامحه وأن يعفو عنه. فمن كان له على أخيه مظلمة، أي مظلمة من المظالم، سواء كانت كما ذكرنا مظلمة دم، فلو اعتدى على أحد قريب لهذا الشخص بالقتل، أول ما يجب أن يفعله بعد التوبة والاستغفار أن يطلب من هذا الرجل أن يعفو عنه، أو مال أو حق من الحقوق المعنوية، تكلم في عرضه، تكلم في سبه، شتمه، اغتابه، أي حق من هذه الحقوق، لابد أن إذا أراد أن يطمئن إلى صحة توبته وإلى أن الله عز وجل لن يحاسبه على هذا الأمر يوم القيامة، عليه أن يتوب وأن يستغفر وأن يتحلل، أن يطلب من هذا الشخص العفو والسماح من هذا الاعتداء الذي فعله تجاه أخيه المسلم. ثم بين النبي عليه الصلاة والسلام هيئة هذا القصاص، فقال: فإنه ليس ثم، يعني هناك، ليس ثم أي يوم القيامة دينار ولا درهم، ليس في القيامة دينار ولا درهم، لن يكون القصاص بالغرامات المالية، لن يقال له ادفع 1,000 أو 2,000 أو 10,000 أو 100,000 غرامة عن هذه الظلامات والخصومات، وإنما الأمر الذي يتبادل به الناس حقوقهم وينتصف فيه المظلوم من الظالم هو بالحسنات والسيئات. فإن كان للظالم حسنات أخذت هذه الحسنات وأعطي للمظلوم بقدر ظلامته، وهذا القدر يحدده أعدل العادلين أحكم الحاكمين الله سبحانه وتعالى. فإن فنيت حسناته أو لم يكن له حسنات تذكر لا تساوي السيئات والحقوق التي له عند الناس، أخذ من سيئات المظلومين ووضعت في سيئاته، حتى يأتي كما جاء في الحديث الصحيح الآخر وهو مفلس، قد يكون له حسنات كثيرة لكن لأنه ضرب هذا وشتم هذا واعتدى على هذا تؤخذ حسناته فتعطى للمظلومين، فإذا انتهت وما انتصف المظلومون منه أخذت سيئاتهم فجعلت في صحيفته، فيأتي يوم القيامة بسيئات كثيرات ولا حسنات فيها. ولا حسنات فيها، وهذا والله هو المفلس حقا، هذا هو المفلس حقا. يقول عليه الصلاة والسلام: فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات أخيه فطرحت عليه. لكن هنا مسألة، وهي أنه كثيرا ما يسأل الناس بالنسبة لبعض الحقوق كالغيبة مثلا، شخص قد يكون اغتاب شخصا وتاب واستغفر وعرف أنه أخطأ، ويخشى أنه لو أخبر هذا الشخص بالغيبة وأنه اغتابه أنه يحصل من جراء ذلك مفسدة كبيرة وخصومة وربما قطيعة وربما يؤدي إلى مفاسد كثيرة، فماذا يفعل؟ إن أخبره أدى إلى مفسدة، وإن لم يخبره يخشى أن لا يسامحه يوم القيامة. وهكذا في حقوق عديدة مثل الغيبة. فنقول في مثل هذه الحالة عليه مع التوبة والاستغفار أن يتقدم بحسنات في الدنيا يبذلها لهذا الشخص، كان يدعو له، يكثر من الدعاء له: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم أعنه، ادعو له بخير الدنيا والآخرة. أن تتصدق عنه، أخرج مال بالنية عنه، تتصدق بالنيابة عنه. فإذا استغفرت له وعملت الصالحات بنية أن تكون له كصدقة التي ينتفع بها المسلمون، يرجى أن تكون هذه بإذن الله تعالى كفارة لما فعلت. وليس من الصحيح أن نعسر على الناس التوبة، بعضهم يريد أن يتوب من الغيبة، لكن عندما نقول له لا تقبل التوبة إلا إذا تحللت، وهذا أمر يرى أنه من سابع المستحيلات أن يفعله لكثرة من اغتاب، ولأن الذين اغتابهم أيضا يعني قد يحصل بينه وبينهم نزاع وخصومة ومفاسد كبيرة لا يرضاها الشرع. بعض المفاسد المترتبة على هذا لا يمكن أن يطلبها الشرع، يكون منافيا للشرع أن تذهب إليه وتخبره بما فعلت، قد يكون أخاك، قد يكون خالك، قد يكون عمك، قد يكون أباك، فقد يكون بكلامك معه وإفصاحك عما ذكرت سبب لقطيعة كبيرة ومفاسد أكبر من الغيبة التي حصلت. وهناك أمور أخرى قد يفعلها الإنسان في بعض المفاسد، يعني كل مفسدة خاصة يكون لها طريقة أخرى مناسبة لها. يعني مثلا إذا اغتبت في مجلس فاحرص أنك تأتي في نفس هذا المجلس وتثني على هذا الرجل، هذا كفارة أخرى، أثني عليه بما تعلم، لا تكذب بالثناء عليه وإنما بما تعلم، لا يخلو مسلم من وجوه يستحق عليها الثناء، من صفات يستحق عليها الثناء، فأثني عليه بما تعرف. أو إذا استطعت أن تبين لهم أنك أخطأت في الكلام فيه، هذا قد يكون أيضا حسنا. أما بالنسبة للحقوق المالية فهذه لا بد من إرجاعها، لا بد من إرجاعها. سرقت مالا، اغتصبت مالا، أي وجه من وجوه أخذ المال بغير حق، رشوة ما شابه ذلك، ربا، لا بد أن ترجعه لصاحبه. وميزة المال أنه يمكنك أن ترجعه دون أن يعلم صاحب الحق أنك أخذته منه، يمكن تجعله في ظرف وترسل إليه بأي طريقة كانت، تدخل من تحت باب البيت تكتب، وتكتب عليه حتى لا يظن أنه جاءه بالغلط، تكتب عليه إنه يعني أنا أخذت هذا المال منك بغير وجه حق، وأنا تبت إلى الله عز وجل وأرجو أن تسامحني وقد أعدت إليك هذا المال، ويحصل المقصود دون أن يحصل أي مفسدة جراء أن تخبره مثلا بنفسك. وسائل عديدة يمكن تحول المال بأي طريقة، ترسل إليه مع شخص، يمكنك أن تحقق هذا الأمر. فإن قلت والله لا أعرف الشخص، سرقت من شخص أو أخذت مالا لا أعرفه، فتصدق بهذا المال بالنية عنه، تخلص من هذا المال بالتصدق به، هذا إذا عجزت عن إعطائه المال. فإن عرفته بعد التصدق، افترضنا أنه سافر ولا تدري أين تجده، فرأيته في يوم من الأيام في مكان من الأماكن، فعندها يجب عليك أن تخرج هذا المال مرة أخرى وتعيده إليه. تقول والصدقة؟ نقول هذه صدقة تكون لك أنت، لن تضيع عند الله عز وجل، ستحسب صدقة لك أنت لا تكون لهذا الرجل، لكن صاحب المال لابد أن يعاد إليه ماله وحقه. فهذه طريقة التعامل بالنسبة لمن أراد أن يتوب ويستغفر من حقوق العباد التي اعتدى عليها سواء كانت حقوقا مادية أو معنوية. نعم اقرأ.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخلص المؤمنون من النار فيحبسون على طرف بين الجنة والنار، فيقص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا هدئوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. هو الذي نفس محمد بيده، لأحدهم أهدى بمنزله في الجنة منه بمنزله كان في الدنيا.
نعم، يقول النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: يخلص المؤمنون من النار. اختلف العلماء في معنى الخلوص هنا، فمنهم من قال خلصوا من النار أي اجتازوا الصراط، ومنهم من قال خلوصهم من النار بأن عرفوا بأنهم ليسوا من أهل الخلود في النار ولو لم يجتازوا الصراط. فإن المؤمنين يوم القيامة إذا عرفوا أنهم بعثوا إلى مقام الله عز وجل وإلى الوقوف بين يديه، وتميز المشركون وأخذوا إلى النار قبل اجتيازهم على الصراط، يعرفون أنهم ناجون من الخلود في النار. والمعنى الأول هو الذي عليه أكثر أهل العلم، أن المعنى الخلوص خلوص المؤمنين من النار أي اجتيازهم على الصراط، فإنه وما منكم وإن منكم إلا واردها، ومعنى الورود هو اجتياز الصراط، فكل أحد سيجتاز أو يجتاز الصراط. فهو والصراط هو عبارة عن جسر على متن جهنم، جهنم تحته، وهو هذا الجسر ممتد على متن جهنم أي على ظهر جهنم فوق جهنم، ثم يصل هذا الجسر إلى الجنة، إلى الجنة. وهذا الجسر أمر معجز، هو أرق من الشعر وأحد من السيف، ويجتاز الناس عليه بقدر أعمالهم، فمن الناس من يجتاز عليه كالبرق الخاطف، كأنك غمضت عينك وفتحتها فإذا به اجتاز هذا الجسر بحسب الأعمال. ومنهم من يجتازه كأسرع ما يكون من الجياد كما في الحديث، كأسرع الخيل يعني بسرعة كبيرة لكن دون البرق الخاطف، ومنهم كأسرع ما يجري الناس ويسعى الناس، ومنهم من يمشي وهو يخشى من السقوط، ومنهم من يحبو على يديه ورجليه، ومنهم من يبتدئ بالحبو وتتخطفه الكلاليب التي على أطرافه، في كلاليب، الكلاليب هي التي كالتي يعلق عليها الجزار اللحم على أطرافه فتأخذه هذه الكلاليب فيسقط في نار جهنم. فأحوال الناس باجتيازهم على الصراط بحسب أعمالهم وبحسب ما ييسره الله عز وجل لهم وما يفيض عليهم من رحمته وعفوه سبحانه وتعالى. فإذا اجتازوا الصراط يقول العلماء هناك قنطرة، والقنطرة قالوا هي يعني مثل جسر آخر مختلف عن الصراط لكنه بين الجنة والنار قبل أن يدخلوا النار. قال: فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار، هذه قنطرة بعد أن يجتازوا الصراط لا يدخلون الجنة، بل هناك جسر آخر أو مكان تجمع آخر قبل دخولهم إلى الجنة. قال: فيقص لبعضهم أو فيقص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا. في هذا الموطن يقتص من أهل التوحيد ومن أهل الجنة بعضهم من بعض، حتى إذا هذبوا ونقوا، هذبوا ونقوا من المظالم وأخذ لكل صاحب حق حقه، بعد ذلك يؤذن لهم في دخول الجنة. فوالذي نفسي نفس محمد بيده، لأحدهم أهدى بمنزله في الجنة منه بمنزله كان في الدنيا. قبل ذلك عندما قال حتى إذا هذبوا ونقوا، أي من هذه المظالم كما ذكرنا، والعلة في ذلك أو الحكمة في ذلك هو أن يدخلوا الجنة وقد نزع ما في قلوبهم من غل بعضهم على بعض، كل شخص منهم يكون قد انتصف له وأخذ حقه ممن ظلمه، فإن في المسلمين من يظلم لكنه قد يكون له محاسن يستحق بها دخول الجنة، فهل سيدخل الجنة ويراه المظلوم وهو ينعم دون أن يؤخذ بحقه منه؟ لا يمكن. إذن لابد أن يؤخذ بحقه حتى من أهل الجنة وحتى من الرجل الصالح، فتأخذ الحقوق وينتصف المظلوم من الظالم، ثم بعد ذلك يدخلون الجنة وقد هذبوا ونقوا كما قال عليه الصلاة والسلام. ثم أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنهم إذا فتحت لهم أبواب الجنة ودخلوا الجنة أنهم يعرفون منازلهم معرفة تامة، ما في أحد يضيع يقول فين طريقي، من فين أذهب، فين مكاني، لأن هذه وحشة، وحشة أنك ما تعرف مكانك ولو كنت في الجنة، ولو فتحت لك الجنة وأنت لا تدري أين هو منزلك، هذه وحشة نزعها الله عز وجل من قلوبهم، يهديهم إلى بيوتهم وإلى منازلهم دون أن يشعروا بأي وحشة من الغربة أو عدم معرفة المكان، حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام يقولهم أعرف بأماكنهم منكم بأماكنكم في الدنيا، هل في أحد يضيع مكان بيته في الدنيا؟ أبدا. كذلك أهل الجنة يعرفون منازلهم في الجنة كما يعرف أهل الجنة منازلهم، حتى إن أحد التابعين شبه أهل الجنة عند دخولهم إلى الجنة قال كالناس، قتادة يقول كالناس إذا خرجوا من صلاة الجمعة، يخرجون من صلاة الجمعة كل يذهب إلى بيته يعرف بيته تماما لا يضيع فيه، كذلك أهل الجنة يخرجون من هذه القنطرة إلى الجنة فيعرفون منازلهم. ومن أهل العلم من فسر قول الله تعالى في سورة محمد ويدخلهم الجنة عرفها لهم، يرون أنها يعني هي المقصودة بهذا الحديث، بل هذا جاء في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام فسرها بذلك. ومن أهل العلم من يفسر عرفها لهم قال أي طيبها لهم، عرفها لهم أي طيبها لهم من التعريف، والتعريف هو مثل التوابل التي توضع على الطعام والشراب، أي إن الله عز وجل طيب أهل الجنة لأهل الجنة، كلا التفسيرين صحيح لغة والسياق يدل عليه، فكلا التفسيرين نقول لعل الله عز وجل أراد هذا وهذا، فالجنة طيبها الله لأهل الجنة والجنة عرفها لأهلها كما جاء في هذا الحديث الصحيح الذي يدل على هذا المعنى. نعم.
باب من نوقش الحساب عقب. عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نوقش الحساب عقب، قالت قلت أليس يقول الله تعالى فسوف يحاسب حسابا يسيرا، قال ذلك العرض. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك، فقلت يا رسول الله أليس قد قال الله تعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك العرض، وليس أحد يناقش الحساب يوم القيامة إلا عذب.
نعم. باب من نوقش الحساب عذب. المناقشة مأخوذة من نقش الشوك، الإنسان إذا أراد أن يخرج الشوكة الدقيقة يأتي بملقاط ويدقق في إخراج الشوكة، فالمناقشة هي الاستقصاء في المحاسبة، الاستقصاء في المحاسبة ألا تترك صغيرة ولا كبيرة إلا وتحاسب عليها. فقول النبي عليه الصلاة والسلام من نوقش الحساب عذب، أي من وضعت حسناته وسيئاته في هذا الموضع، يعني استقصي عليه جمع السيئات والحسنات وصار يحاسب على كل سيئة فعلها صغيرة أو كبيرة، هذا من أشد العذاب. وأنت لو كما ذكرت سابقا ولله المثل الأعلى، لو جاء بك إلى أحد الحكام أو أحد القضاة الذين تعرف أنه قادر على إيقاع أشد العقوبة عليك فأخذ يذكرك بكل ذنب فعلته وأنت فعلت كذا وفعلت كذا وفعلت كذا. وستجد أن مجرد الذكر أمامه شيء في غاية الإحراج والعذاب والخوف والرهبة التي تصيبك من هذا الأمر. فكيف إذا كنت بين يدي الله عز وجل ويذكر الله عز وجل لك هذه السيئات التي لا حجة لك في أي سيئة منها ولا معذرة لك مقبولة في أي ذنب منها، كل ذنب تذنبه والله لا حجة لك فيه أبدا، بل كل الحجج قائمة عليك. كيف يكون لابن آدم حجة في ذنب أو معصية يرتكبها وكل معصية يرتكبها إنما يرتكبها بنعمة الله؟ فكر أنت، هل يمكن أن تعصي الله إلا بنعمته؟ من يعصي الله عز وجل مثلا بإيذاء المسلمين بيده، هو في الحقيقة استخدم نعمة القوة التي وهب الله إليه في معصية الله. من عصى الله عز وجل بماذا؟ بالنظر المحرم، هو عصى الله عز وجل بهذه نعمة البصر التي أنعم الله عز وجل بها عليك. عصى الله عز وجل بسماع ما لا يجوز سماعه بنعمة السمع. عصى الله عز وجل بالذهاب إلى أماكن المحرمات وإلى دور الحرام، عصى الله عز وجل بنعمة المشي والاهتداء والبصر ونعم كثيرة في الذهاب إلى هذه الأماكن. فتخيل لو أنك تعطي شخص، تحسن إلى شخص بمعروف وتعطيه معروف فيستخدم هذا المعروف نفسه في الإساءة، يعني الناس يستعظمون يقولون فلان لا ينفع معاه المعروف، تحسن إليه فيسيء إليك. فهذا حال العبد إذا استخدم هذه النعم في معصية الله عز وجل، فلا حجة لأحد ولا عذر لأحد في أي معصية. فإن وقفت بين يدي ربك عز وجل يوم القيامة فذكرك بهذه الذنوب والمعاصي التي لا ذنب لا عذر لأحد في ارتكابها، فلا شك أن هذا من أشد أنواع العقوبات. لما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بهذا العذاب أنه من نوقش الحساب عذب وأن هذا وجه من وجوه العذاب، قالت عائشة رضي الله عنها وهي الفقيهة العليمة: ذكرتني بأخينا باسل وفقه الله. هذه من يعني يمكن لكونه في الفجر نائم الآن، لو في المغرب كان موجود الآن وأتحفنا بأسئلته. عائشة وزنت أو يعني حاولت أن تقارن بين كلام النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث وبين قول الله تعالى: فسوف يحاسب حسابا يسيرا. وصف الله عز وجل الحساب الذي سيحصل للمسلم والمؤمن الذي يأخذ كتابه بيمينه أنه حساب يسير، يعني أثبتت الآية أنه حساب وأثبتت أنه حساب يسير، فوجه التعارض بين الآية والحديث ظاهر. ولذلك مباشرة سألت عائشة هذا السؤال، وكما قلنا هذا يدل في الحقيقة على فقه وفهم، وهذا يدل على أنه لا يمكن أن يكون هناك تناقض. ولذلك سألت عائشة: الذي أوحى إلى النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الحديث من حوسب أو من نوخش الحساب عذب، هو الذي أنزل على النبي عليه الصلاة والسلام قول الله تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. فلما سألت النبي عليه الصلاة والسلام هذا السؤال، ما قال لها النبي عليه الصلاة والسلام: كيف تسألين هذا السؤال، هذا اعتراض أنت؟ بالعكس، أجابها الجواب الذي يحقق لها العلم ويدفع الشبهة ويزيل التناقض الظاهر، وليس تناقضا حقيقيا وإنما هو حسب ما يظهر بادي الرأي. فقال عليه الصلاة والسلام: ذلك العرض، وكما جاء في الرواية الأخرى: إنما ذلك العرض، وليس أحد يناقش الحساب يوم القيامة إلا عذب. المقصود بالعرض يعني إن الذي يحصل للمؤمن من الحساب اليسير هو فقط أن تعرض له حسناته وسيئاته، يقال له هذه حسناتك وسيئاتك، لكن أن يؤتى به ويقول: أنت فعلت في يوم كذا كذا وكذا، وأنت فعلت في ساعة كذا كذا وكذا، وهذا معصيته كذا وعقوبته كذا، هذا هو مناقشة الحساب. أما مجرد العرض فهذا أمر يسير بالنسبة لمناقشة الحساب. هذا حساب وهذا حساب، لكن محاسبة العرض غير محاسبة المناقشة والاستقصاء وذكر السيئات وعقوبة كل سيئة من السيئات. نعم.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: يجار بالكافر يوم القيامة فيقال له: أرأيت لو كان لك ملء الأرض ذهبا أكنت تفتدي به؟ فيقول: نعم. فيقال له: قد كنت سئلت ما هو أيسر من ذلك.
نعم، هذا موقف من مواقف الحساب يوم القيامة، أنه يؤتى بالكافر يوم القيامة فيقال له، وهذا من زيادة التبكيت والندم، أن يزيد ندمه وحسرته، فيقال له: أرأيت لو كان لك ملء الأرض ذهبا أكنت تفتدي به؟ لو كان عندك مثل الأرض كلها، جميع هذه الأرض كل ما فيها من أشجار ومن حجار، باطنها وظاهرها إلى الأرض السفلى منها، كلها عبارة عن قطعة من ذهب. هو كان في الدنيا يعصي من أجل ماذا؟ من أجل الذهب، من أجل قطعة ذهب يعصي الله عز وجل، من أجل متاع قليل من متاع الدنيا كان يعصي الله عز وجل ويكفر بنعمة الله عز وجل. فيقال له: لو كانت الدنيا كلها ذهب أتفتدي بهذه الدنيا عذاب الله عز وجل؟ طبعا السؤال الذي الجواب الذي لا يمكن يقول غيره يقول: نعم. هنا يأتي الجواب الذي يزيده ألما وحسرة، فيقال له: لقد كنت سئلت ما هو أيسر من ذلك، سئلت أن تطيع الله عز وجل، ما سئلت أنك تخرج من دنياك كلها، لا تطالبك الشريعة بأنك تتصدق بمالك كله ولا أن تتخلص من حياتك كلها، إنما طلبت منك أن تطيع الله عز وجل، ألا تستخدم هذه النعم إلا في طاعة الله عز وجل. لم تحرم عليك الطيبات ولا أن تتمتع بالدنيا، لكن تمتع وفق شرع الله، وهذه متعة عظيمة. استخدم نعم الله عز وجل فيما يسعدك في الدنيا، لكن لا تتجاوز حدود الله عز وجل، قف عند حدود الله عز وجل. فإذا كان هذا هو الذي يريده الله عز وجل منك، وهذا هو ثمن الجنة الذي يحصل من خلال دخول الجنة، فلماذا يقصر العاقل في مثل هذه التجارة الرابحة، التجارة السهلة التي لا يمكن للإنسان أن يخسر فيها لو كان عاقلا مقدرا إلى أنه لابد أن يقدم لآخرته؟ مشكلة كثير من الناس أنهم يستعجلون الثواب، يستعجلون الثواب في الدنيا قبل الآخرة، لكن لهم لو استحضروا أن كما ذكرنا سابقا أن حياتهم في الدنيا قصيرة، وأنه مهما طال عمره فإن حياته في الآخرة هي الحياة الحقيقية، لا استرخص كل شيء في سبيل بناء آخرته وفي سبيل تعمير آخرته. نعم. طبعا هذا الحديث يشهد له آيات من كتاب الله، كقول الله تعالى: ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. وأيضا قول الله تعالى: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. وقول الله تعالى: والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. نعم، اقرأ.
عن علي بن حاتم رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أحد إلا وسيكلمه الله يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان، ثم ينظر فلا يرى شيئا قدامه، ثم ينظر بين يديه فتستقبله النار، فمن استطاع منكم أن يتقي النار ولو بتمرة.
يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما منكم من أحد إلا وسيكلمه الله يوم القيامة. فسر هذا الحديث جماعة من العلماء بأن المقصود بهذا الخطاب هم الصحابة رضوان الله عليهم ومن كان مثلهم من المؤمنين فيقول النبي عليه الصلاة والسلام ما منكم من أحد إلا وسيكلمه الله يوم القيامة. طبعا سبب هذا التقييد عند بعض أهل العلم أنهم رأوا أن تكليم الله عز وجل لا يكون إلا لأن تكليم الله إنعام فينبغي أن يخص به أهل الإيمان وعلى رأسهم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. لكن هناك قول آخر في الحقيقة أنه التكليم الله عز وجل يكون لأهل الإيمان ويكون لأهل الكفر، لكن كلام الله لأهل الإيمان كلام رحمة وإنعام وحب، وأما كلام الله عز وجل لأهل الكفر فهو زيادة عذاب لأنه كلام غضب وتعذيب لهم كقوله عز وجل اخسأوا فيها ولا تكلمون، فإن الله عز وجل يكلم أهل النار لكن بكلام يزيدهم عذابا فلا داعي لتخصيص هذا الحديث بالمؤمنين دون الكافرين، بل يحمل الحديث على ظاهره، خاصة إن يعني العلماء علماء الأصول يقولون إن النكرة في سياق النفي تعم، والنكرة في سياق النفي المسبوقة بمن هذه نص في العموم فإذا قال النبي ما منكم من أحد هذه نص في العموم فينبغي أن تحمل على عمومها، من أحد إلا وسيكلمه الله يوم القيامة ليس بينه وبين الله ترجمان، وفي رواية أخرى في الصحيح ليس بينه وبين الله حجاب ولا ترجمان فرواية حجاب ولا ترجمان يمكن أن تخصص ما منكم من أحد فتجعل لي لأن الكفار لا يرون الله عز وجل، وأما إذا قلنا بأن الكلام مجرد الكلام فإنه يشمل المؤمنين والكافرين. قال الترجمان معروف هو الذي يبلغ الصوت، إما يبلغه بنفس اللغة وإلا يبلغه بلغة أخرى، فحتى المبلغ يسمى ترجمان ولو كان بنفس اللغة، لو كان يكرر نفس الكلام يسمى ترجمان. ثم ينظر فلا يرى شيئا قدامه، يعني هذا تصوير من النبي عليه الصلاة والسلام لذلك الموقف، رجل يقف بين يدي الله عز وجل يكلمه الله عز وجل يبين له ما قدم من حسنات وسيئات، ثم ينظر فلا يرى قدامه شيئا، ثم ينظر بين يديه فتستقبله النار، قدامه يعني أمامه، والكلمة ما زالت مستخدمة حتى اليوم، ثم ينظر بين يديه يعني أمامه قريب فلا يرى إلا النار فتستقبله النار. هذا يبين هول ذلك الموقف وأنه إما جنة أو نار، لا خيار ثالث، ليس هناك احتمال ثالث، ما في أي مكان آخر يمكن أن تذهب إليه، إما جنة أو نار، وبالتالي ينبغي الإنسان أن يحدد أين يريد أن يكون، ما فيها يعني احتمال عودة للدنيا، ما في احتمال تعديل الوضع، ما في احتمال وساطات وشفاعات، كل هذه تنتهي، كل الأمور هذه تنتهي، ليس لك إلا خيار واحد، إما الجنة أو النار. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام فمن استطاع منكم أن يتقي النار ولو بشق تمر. لا تستقل شيئا من الحسنات تقدمه بين يدي قيامك مثل هذا الموقف، قد يكون شق تمرة هو سبب نجاتك من النار، نصف تمرة، نصف تمرة ماذا تساوي؟ لا تساوي شيئا. من يعجز عن أن يقدم شق تمرة؟ لا يكاد أحد ممن يعيش على وجه الأرض يعني يجد قوتا يأكله من أن يقدم شق تمرة. فلا تستكثر حسنة تقدمها ولا تستقل معصية تقدمها، فكل معصية لمثل هذا اليوم خطيرة، وكل حسنة لمثل هذا اليوم ولو كانت صغيرة فهي عظيمة. فعلى الإنسان أن لا يستقل شيئا من الحسنات وأن يحرص على أن يقدم ما يستطيع في كثير من الأحيان، خاصة في الصدقة وحتى في الأعمال الصالحة، يعني تسبيحة لله عز وجل، تحميدة لله عز وجل، تكبيرة، ماذا تكلف؟ ما هو المشقة التي تحصل لك بالنسبة لأن تقول سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر؟ عود لسانك، اجعل لسانك رطبا بذكر الله، ليس أمرا صعبا. لا تقول، يأتي الشيطان كما ذكرت سابقا ويقول لك أن تسبح من دون ما تفكر. أنت يا أخي سبح لك مجرد تحريك اللسان لك في أجر، ثم لا يخلو من أن تتفكر ولو في لحظة من اللحظات. القرآن والآن المسجلات والإذاعات فيها صوت القرآن دائما، خلي القرآن يعمل وتسمع بأذنك. بعض الناس يقول لا يجوز إن القرآن شغال وأنا لا أنصت، هذا غير صحيح، متأولا قول الله تعالى وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. هذه يقول الإمام أحمد أجمعوا أنها في الصلاة، يعني أنه لا يجب عليك سماع القرآن إلا في الصلاة، وإلا ما أحد قال من أهل العلم أنك لو كنت ماشي وفي مقرئ يقرأ لا بد تقف تسمع حتى يسكت. في أحد قال هذا من أهل العلم؟ أبدا، ما أحد أوجب عليك هذا. وهذا هو وجه قول الإمام أحمد إنه أجمع أنها في الصلاة، فلا يجب عليك سماع القرآن إلا في الصلاة إذا كنت مأموما لابد تنصت للإمام، لكن خارج الصلاة إن أنصت فلك أجر، وإن لم تنصت فليس عليك وزر، وإن لم تنصت فليس عليك وزر. بقاء القرآن شغال هذا لا يخلو من أن تقف عند آية، تنصت كلمة، تستفيد. فلا يزهدكم الشيطان في الأعمال الصالحة ولو كانت قليلة، ولو كانت شق تمرة، ولو كان تبليغ آية، ولو كان سماع جزء من آية، ولو كان تأمل جزء من الحديث النبوي، من تسبيحة، تهليلة، تكبيرة، كلمة طيبة، ابتسامة في وجه أخيك، كل هذه حسنات، حجر تزيحه من الطريق حتى لا يعثر به إنسان، زجاجة تبعدها إلى ركن الطريق حتى لا ينجرح بها مخلوق من المخلوقات، قطعة خبز مرمية في الطريق لا يدوس عليها الناس أبعدها، تطعم دابة من الدواب، تأخذ هذا الخبز تعطيه لحيوان يأكله. أي حسنة، أي حسنة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول الإيمان 64 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. شعب الإيمان كثيرة، كل حسنة تحسن بها إلى عباد الله أو تتقرب بها إلى الله، هذه كلها حسنات تتقرب بها إلى الله عز وجل، وينبغي عليك أن تحرص عليها. نعم.
عن علي بن حاتم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ثم أعرض وأشاء، ثم قال اتقوا النار ثم أعرض وأشاء 3 حتى ظننا أنه ينظر إليها، ثم قال اتقوا النار ولو بشق تمرة فمن لم يجد فبكلمة طيبة.
نعم، هذا الحديث حديث علي بن حاتم رضي الله عنه يذكر فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام حذرهم النار بهذا التحذير، فقال اتقوا الله، اتقوا النار، ثم قال ثم أعرض وأشاح، أي وهو يقول اتقوا النار كأنه ينظر إلى النار، يعني يقول اتقوا النار، اتقوا النار، ويشير بوجهه ويعبس عليه الصلاة والسلام ويصد، وكأنه يرى النار، وكأنه يرى النار عليه الصلاة والسلام. قد يكون قد مثل الله عز وجل له النار فرآها في تلك اللحظة فحذر أصحابه هذا التحذير، وقد يكون لعظم إيمانه عليه الصلاة والسلام بالنار كأنه يراها فاستحضر وقوفه بين يدي النار فعل هذا الفعل. وهذا يبين في الحقيقة أثر أيضا حركة الوجه وحركة الأعضاء في التأثير في الناس. طبعا لا نريد من معنى ذلك أنه يصطنع المتحدث هذا الفعل، لكن إن ظهر منه بصورة عفوية فلا يمتنع منه ليجعل ذلك في ذات الله عز وجل، وسينفع الناس، مثل أن يبكي الإمام، مثل أن يبكي الخطيب، مثل إذا ما اصطنعها وتعملها وأراد أن يتزين بها أمام الناس فهذا أمر حسن، لأنه يؤثر في الناس، لأنه يؤثر في الناس ويكون من دواعي زيادة تأثرهم بالكلمة. فالنبي عليه الصلاة والسلام وهو يحذر كان يفعل هذا الفعل كأنه ينظر إلى النار، وهذا إذا شهده الصحابة سحضروا المعنى الذي يريد النبي عليه الصلاة والسلام أن يوصله إليهم، وهو أن النار قريبة وأنها تستحق بالفعل أن يستحضرها الإنسان، وكأنها بين يديه، كأنها بين يديه، كأن يعني يا إخوان تخيل لو أنك أمام أحد الطغاة ووضع فرن أمامك، قف أمام فرن الخبز الذي يخبز فيه الخبز، لو أن النار مجرد هذا الفرن وأنت مهدد أن تلقى فيه، ألا تستحق أن تحذرها؟ تستحق أن تحذرها غاية الحذر. فكيف إذا كانت هذه النار التي أعدها الله عز وجل لمن عصاه وجاء في وصفها ما جاء؟ ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن حذر اتقوا النار اتقوا النار، سيكون الجواب كيف نتقي النار؟ السؤال كيف نتقي النار؟ فقال عليه الصلاة والسلام اتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد بكلمة طيبة، أي بالأعمال الصالحة ولو أدنى الأعمال الصالحة، اتقوا النار ولو بأقل شيء يمكن أن تقدمه، كل هذه الأعمال سبب في اتقاء نار جهنم. فذكر شق التمرة ثم قال عليه الصلاة والسلام فمن لم يجد فبكلمة طيبة، هذا أولا يبين فضل العمل على القول، دائما العمل مقدم على القول، قال بشق تمرة فإن لم يجد فبكلمة طيبة، الكلام سهل لكن الفعل صعب، ولذلك شق تمرة قدم على كلمة طيبة، طبعا ليس مطلقا، رب كلمة طيبة تكون أفضل من قنطار من التمر، كلمة لا إله إلا الله كلمة وهي أطيب كلمة، فلكن المقصود الكلمة الطيبة يعني كلمة يسيرة مما يقال في العادة، يعني كأن تهدي ضالا واحد يسألك فين الطريق فتقول له الطريق من هنا وهنا، هذه كلمة طيبة، تصلح بين اثنين متخاصمين هذه كلمة طيبة، تسكن غاضب، تسمع شوف رجل غضبان ويريد أن يبطش بمسلم من المسلمين تهدئه وتخفف عليه، حزين شخص فقد عزيز عليه فتعزيه بكلمة طيبة تخفف عنه ألم فقدان هذا العزيز، كل هذه كلمات طيبة، كلمات الطيبة كثيرة جدا، تعلم تدرس، كلمات الطيبة كثيرة جدا، حتى المزاح الذي تدخل فيه السرور على قلب أخيك المسلم هذه كلمة طيبة، فبالكلمة الطيبة قد تنجو من النار، الأمر معروف والنهي عن منكر، كلمة طيبة، يعني نعد ونغلط مثل ما يقولوا في الكلمات الطيبة، الكلام الطيب كثير جدا، لا يعجز الإنسان عن أن يجد كلمة طيبة يهديها لأخيه المسلم وينفع بها أخاه المسلم. لكن أيضا أنتم لو تلاحظون الشيء يجمع القول والفعل أنها أمور لها نفع متعدي، لها نفع متعدي، شق تمرة أو كلمة طيبة تهديها لأخيك المسلم، كل هذه أمور لها نفع متعدي، وهذا يبين فضل الحسنات أو الأعمال الصالحة التي يكون نفعها متعديا إلى الآخرين. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد.